بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعود مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، إلى مواصلة هذا الدرس في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى من خلال القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم التعليق على ذلك بما يفتح الله به، سائلين الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم والفقه والثبات، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، إنه سميع مجيب. وليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله الكتاب بالحق، أي محفوظا في إنزاله من الشياطين أن يتطرق إليه منهم باطل، بل نزل بالحق ومشتملا أيضا على الحق، فأخباره صدق وأوامره ونواهيه عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وأخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس، وفي الآية الأخرى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فيحتمل أن هذه الآية في الحكم بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف، وتلك في تبيين جميع الدين وأصوله وفروعه، ويحتمل أن الآيتين كليهما معناهما واحد، فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد وفي جميع مسائل الأحكام. وقوله بما أراك الله أي لا بهواك بل بما علمك الله وألهمك، كقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذا دليل على عصمته صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله من جميع الأحكام وغيرها، وأنه يشترط في الحكم العلم والعدل لقوله بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت. ورتب أيضا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب، ولما أمر الله بالحكم بين الناس المتضمن للعدل والقسط نهاه عن الجور والظلم الذي هو ضد العدل، فقال ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم عمن عرفت خيانته من مدع ما ليس له أو منكر حقا عليه سواء علم ذلك أو ظنه. ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية. ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم. واستغفر الله مما صدر منك إن صدر إن الله كان غفورا رحيما، أي يغفر الذنب العظيم لمن استغفره وتاب إليه وأناب، يوفقه للعمل الصالح بعد ذلك الموجب لثوابه وزوال عقابه. وقوله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، الاختيان والخيانة بمعنى الجناية والظلم والإثم، وهذا يشمل النهي عن المجادلة عمن أذنب، وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعزير، فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة أو بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، أي كثير الخيانة والإثم، وإذا انتفى الحب ثبت ضده وهو البغض، وهذا كالتعليل للنهي المتقدم. ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وهذا من ضعف الإيمان ونقصان اليقين أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله، فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس، وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم، وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم، خصوصا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول من تبرئة الجاني ورمي البريء بالجناية والسعي في ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم ليفعل ما بيتوه، فقد جمعوا بين عدة جنايات ولم يراقبوا رب الأرض والسماوات المطلع على سرائرهم وضمائرهم، ولهذا توعدهم تعالى بقوله وكان الله بما يعملون محيطا، أي قد أحاط بذلك علما، ومع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة بل استأنى بهم وعرض عليهم التوبة وحذرهم من الإصرار على ذنبهم الموجب للعقوبة البليغة. وقوله تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا، أي هبكم جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنيا ودفع عنهم جدالكم بعض ما يحذرون من العار والفضيحة عند الخلق، فماذا يغني عنهم وينفعهم؟ ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه عليهم الحجة وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فمن يجادل عنهم من يعلم السر وأخفى، ومن أقام عليه من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار. وفي هذه الآية الإرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه، وبين ما يفوت من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتها، فيقول من أمرته نفسه بترك أمر الله ها أنت تركت أمره كسلا وتفريطا، فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟ وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهي من الشهوات المحرمة قال لها: هبك فعلت ما اشتهيت، فإن لذته تنقضي ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات وفوات الثواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها. وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبره، وهو خاصة العقل الحقيقي، بخلاف من يدعي العقل وليس كذلك، فإنه بجهله وظلمه يؤثر اللذة الحاضرة والراحة الراهنة ولو ترتب عليها ما ترتب، والله المستعان. ثم قال تعالى:
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذه الآية خطاب من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يخبره أنه أنزل عليه الكتاب وهو القرآن من أجل أن يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يحكم بينهم بالحق الذي اشتمل عليه كتاب الله تبارك وتعالى. وقول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب، يتحدث عن نفسه تبارك وتعالى ولكن بصيغة الجمع، فلم يقل إني أنزلت إليك الكتاب، وإنما قال إنا أنزلنا إليك الكتاب. وهذا فيه تعظيم من الله تبارك وتعالى لنفسه، وهو العظيم سبحانه. وقوله أنزلنا يدل على أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، تكلم به وسمعه منه جبريل وبلغه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو منزل من عند الله تبارك وتعالى غير مخلوق، فإن الله تعالى قال: ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر غير الخلق، مما يدل على أنه خارج عن الخلق. فالقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والله تبارك وتعالى خالق غير مخلوق، فليس شيء من صفات الله تبارك وتعالى مخلوقا. وقوله أنزلنا أيضا فيه دلالة على علو الله تبارك وتعالى، فإن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل، وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه وهو أعلم بنفسه أنه في السماء أي في العلو، وأنه في أعلى العلو، فقال الرحمن على العرش استوى. إنا أنزلنا إليك، فأنزل القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأنزل الله عز وجل علينا القرآن بواسطة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأنزله إلينا باعتبار إنزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو منزل إلينا بواسطة. والكتاب من الكتب وهو الجمع والضم، فالقرآن يسمى قرآنا لأنه مقروء متلو، ويسمى كتابا لأنه مكتوب، فجمع بين القراءة والكتابة، فهو يقرأ بالألسن ويكتب في السطور. وفي الكتب معنى الجمع، فالكتب فيه معنى الجمع، كما يقال الكتائب لجمع الجنود، كتائب الجيش لاجتماعهم فالقرآن سمي كتابا لجمعه ما فيه من أخبار وأحكام. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، الباء هنا للمصاحبة أي متلبسا بالحق، فكل ما فيه حق خبرا وحكما، حق صدق ثابت لا شك فيه، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالقرآن تبارك وتعالى هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا من أعرض عن كتاب الله تبارك وتعالى وحكم غير كتاب الله معرضا عن كتاب الله لن يجد إلا الضلال والضياع، فإن الحق في كتاب الله تبارك وتعالى. قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله. لتحكم بين الناس بما أراك الله، هذا فيه علة لحكم الله تبارك وتعالى، وهو الإنزال للقرآن. أنزل الله تبارك وتعالى القرآن لحكم عظيمة، ذكر منها هنا الحكم بين العباد. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في مواضع أخرى حكما أخرى لإنزال القرآن، منها أن الله تبارك وتعالى أنزل إليه القرآن ليحكم بين الناس كما في هذه الآية، ومنها أن الله تبارك وتعالى أنزل عليه القرآن ليبين للناس ما نزل إليهم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ومنها أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن بشيرا ونذيرا، وأنزل الله تبارك وتعالى القرآن هدى للناس، فذكر الله تبارك وتعالى مقاصد عظيمة لإنزال كتابه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله، فهذا فيه بيان علة إنزال الكتاب، وهذا يدل على أن أحكام الله تبارك وتعالى معللة، أي لها علة ولا حكمة، لأنه الحكيم سبحانه وتعالى لا يشرع شيئا إلا لحكمة بالغة، فإن العمل لا لحكمة عبث ولغو ينزه الله تبارك وتعالى عنه. لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بما أراك الله تبارك وتعالى، بما علمك الله تعالى في كتابه. وإنما سمى العلم رؤية لأن العلم المعتمد على كتاب الله تبارك وتعالى علم يقيني، خصوصا إذا حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينزل منزلة الرؤية. لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال: ولم يقل هنا بما رأيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بما أراه الله تبارك وتعالى. ولهذا كثيرا ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل أو تقع وقائع فلا يحكم فيها مباشرة حتى ينزل الله عز وجل عليه قرآنا يبين له كيف يحكم بين العباد. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى، أنه لا يجوز له أن يحكم بين الناس بالهوى، وإنما يحكم بالعلم والهدى. فالحكم لا بد أن يكون بعلم وعدل، لا بد أن يكون بعلم يعلم به الحق من الباطل، وبعدل يضع فيه كل شيء في موضعه. لتحكم بين الناس بما أراك الله، وهنا مبحث يذكره بعض العلماء، وهو أنه هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الأحكام أو أنه لا يجوز له ذلك.
وقد ذكر بعض الأصوليين أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد في الأحكام، لأن الله تبارك وتعالى أذن له في ذلك. وقد قال القرطبي في قوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله، قال: أي على قوانين الشرع، إما بوحي ونص أو بنظر جار على سنن الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، ولكن الله تبارك وتعالى يوفقه ويسدده، ولا يقره الله تبارك وتعالى على خطأ فيما يتعلق بأمر الشريعة، فيما يتعلق بأمر التشريع للعباد لا يقره الله تبارك وتعالى على خطأ. وأما ما يتعلق بأمر الخصومات الراجعة للعباد فإنه صلى الله عليه وسلم يحكم بين الناس بمقتضى شرع الله، لكن على حسب ما يسمع من العباد. وقد يكون بعض الناس يظهر أنه صاحب حجة فيحكم له بما بحسب ما يظهره، وهو كاذب ذلك الإنسان في دعواه، فيحكم له بغير الحق له. فالحاكم حكم بحق والمحكوم له حكم له بغير حق، كيف هذا؟ الحاكم حكم بحسب الأدلة الظاهرة أمامه، أتى بشهود فحكم الحاكم بمقتضى الشهود، لكن المحكوم له جاء بشهود زور فأخذ أمرا بباطل، وهذا الحاكم لا يعلم الغيب. الحاكم حكم بيمين، ولكن تلك اليمين كانت يمينا فاجرة، لا يعلم الحاكم أن هذه يمينا فاجرة، حكم بما يظهر له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إصطاما في عنقه يوم القيامة. يعني يقول صلى الله عليه وسلم فيما معنى: إنما أنا بشر مثلكم، بشر أحكم بنحو ما أسمع من إدلاء المدري بحجته، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أقوى حجة. وهذا تجده في بعض المبطلين الذين عندهم قوة إيراد وقوة حجة وهو مبطل، قال: فأحكم له بنحو ما أسمع بحسب ما أرى من أدلة، مع أنها قد تكون أدلة مزيفة، أدلة لا حقيقة لها. فلا يظنن ظان أن الحكم المترتب على حجة باطلة والقاضي لا يعني ببطلانها، لا يظن ظان أن هذا يحل له الحرام. إذا كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها، فكيف بغيره؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم لإنسان لمدع على مقتضى دعواه وبحسب ما سمع وكان المدعي مبطل، فإن حكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يسوغ له أخذ ما اقتطع له، فإن الله يعلم أنه مبطل والحساب على الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهم باب أولى، أن حكمه لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. فعلى هذا نقول إن حكم القاضي يقطع النزاع والخصومة، ولكنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لكنه يقطع النزاع، حكم له شرعا بهذا، لكن هل هو يستحق هذا؟ هل هو صادق في هذا؟ الله يعلم بحقائق الأمور، فلا يقول أن قائل والله أنا حكم لي القاضي وخلاص هذا حلال لي، لا لا يكفي، القاضي حكم لفض النزاع والخصومة، ولكن إرادك يا أيها المورد كان إرادا باطلا، فهذا أمر يجب أن يعلم، لأن بعض الناس يجتهد في دعواه ويأتي بأمهر المحامين من أجل أن يقوي حجته وهو يعلم أنه مبطل، ثم يقول والله حكم لي بهذا، ويظن أنه ارتاح ولا يدري أن المحاسبة أمامه، والقضايا لها استئناف، كل قضية لها استئناف بين يدي رب العزة والجلال، فالمبطل سيجد جزاءه والمحق يسلم بحقه. قال لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، لا تكن للخائنين، الخيانة الغدر في موضع الأمانة، الخيانة الغدر في موضع الأمانة، أن يؤتمن الإنسان ثم يخون، يؤتمن بأمر من الأمور ثم يخون في ذلك ولا يؤدي الأمانة، هذا يقال خيانة، وهي صفة مذمومة بكل حال، بخلاف المكر والخديعة، فإن المكر والخديعة قد يكون مذموما وقد لا يكون مذموما، المكر بالماكرين ليس بمذموم، ومخادعة المخادعين ليس بمذموم، لأن هذا جزاء وفاقا، وقد يكون من باب المشاكلة والمشابهة، ولهذا يوصف الله تبارك وتعالى بالكيد والمكر والخداع، لكن في مقابل من؟ الماكرين والكائدين والمخادعين. قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال يخادعون الله وهو خادعهم، لكن لا يوصف الله بالخيانة عز وجل، إنما بالمكر بالماكرين وكيد الكائدين جزاء وفاقا، أما الخيانة فإنها صفة ذميمة على كل حال. قال ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تكن عنهم مخاصما، لا تكن عن الخائنين مخاصما، فهذا فيه نهي عن المدافعة عن الخائنين، وفي هذا توجيه لكل أحد بعامة ولمن تولى هذا المجال، وهو مجال المدافعة عن المدعين أو المدعى عليهم، وهو ما يسمى في زماننا هذا بالمحاماة، أن المحامي إذا جاءه مدعٍ، جاءه شخص ما بقضية وهو يعلم هذا المحامي أنه مبطل، فلا يجوز له أن يترافع عنه ولا يجوز له أن يدافع عنه، إنما يدافع عن صاحب الحق ليظهر له حقه، لأن بعض الناس يكون صاحب حق ولكنه ضعيف حجة، يكون صاحب حق ولكنه ضعيف حجة، لا يستطيع أن يريد الإرادة الذي يقنع القاضي، فهذا يحتاج إلى المحامي وللمحامي أن يدخل في هذه القضية، وكذلك أيضا قضية لا يعلم المحامي الحق فيها ولكن فيها أدلة، فله أيضا أن يترافع فيها بإيراد هذه الأدلة قبلت أو ردت، أما إذا تبين له أنه مبطل فلا يجوز له أن يترافع فيها، ولا تغره الدنيا وما يعطى، فإن ذلك سحت، ومعاونة الظالم ظلم، ومؤازرة الظالم ظلم، والمحامي حينئذ يكون ظالما مع الظالم. قال ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، هذه الآية وهي قوله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. تشعر أن هناك قصة، سياق الآية يشعر أن هناك قصة وواقعة حصلت وأن الآيات تتحدث عنها، والأمر كذلك. فإن العلماء ذكروا في هذا قصة رواها غير واحد من المفسرين، وهذه القصة ما رواه الترمذي في جامعه وابن جرير في تفسيره وغيرهما عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق، أهل بيت من الأنصار يقال لهم بنو أبيرق، بشر وبشير ومبشر، وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينحله بعض العرب، يقول قال الشاعر كذا وكذا وهو الذي قاله، يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث المنافق. وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، قال وكان الناس إنما طعامهم التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضابطة من الشام، يعني بضاعة من الشام، فإنما يبتاع منها ما يصلح أهله. قال فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك من البر الخالص فحطه في مشربة له، وفي المشربة السلاح، يعني في مستودع له، وفي المشربة السلاح درع وسيف، فعدي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة أي كسرت وأخذ الطعام والسلاح. قال قتادة فلما أصبح الصباح أتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا. قال فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة، بني أبيرق اللي فيهم ذلك المنافق بشر وبشير ومبشر رأيناهم أوقدوا النار في هذه الليلة، ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم، ما أهدنا لأنهم أهل فقر وحاجة، ما أهدنا أنهم يقيدون نارا. فكان هذا دليل تهمتهم. قال وكان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل، يعني أن بنو أبيرق بشير هذا الذي سرق أخذ الدرع ورماه في بيتي لبيد، ويقال إن لبيد رجل يهودي، فرمى الدرع في بيته ليرمي التهمة عن نفسه على ذلك اليهودي، وهذا من مكره، لأنه رأى أنهم إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يظهرون الإسلام وحلفوا أنه يصدقهم ما لم يصدق ذلك اليهودي. قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. يعني أن قتادة ادعى على هؤلاء بشير وبشر ومبشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمر في ذلك أو سأنظر في ذلك. فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عمرو فكلموا في ذلك، أتوا إلى رجل من وجهائهم من أجل أن يقويهم ويستشفعوا به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لدفع التهمة عنهم وهم المتهمون. قال فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمد إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته، يعني رجعت إليه مرة ثانية، ماذا حصل في قضيتنا؟ فقال عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة من غير ثبت ولا بينة. قال فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني وددت أني خرجت من مالي كله ولم أكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأقع أنا وأنا المحق في موضع تهمة عند النبي صلى الله عليه وسلم بناء على كذب أولئك السارقين وحلفهم أنهم ما سرقوا وأن الذي سرق هو فلان من الناس. قال فأتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله المستعان. قال فلم نلبث أن نزل القرآن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي بني أبيرق، ومنهم بشير هذا الذي يسمى طعمة أو أبا طعمة، طعمة بن أبيرق وهو بشير هذا. واستغفر الله مما قلت لقتادة إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم وهم بنو أبيرق لا تجادل عنهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إلى قوله رحيما، أي لو استغفروا لغفر لهم إلى آخر هذا السياق. قال فلما نزل القرآن أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة، فقال قتادة لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عسى أي كبر في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا، يعني ما كنت أظن أن إسلامه قوي، فلما أتيته بالسلاح قال يا ابن أخي هو في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. فلما نزل القرآن لحق بشير السارق بمكة، يعني خرج مرتدا والعياذ بالله. ثم بعد هذا ذكروا أنه ذهب إلى خيبر فنقب بيتا ليسرقه فسقط عليه الجدار فمات والعياذ بالله. فهذه هي القصة التي أشارت إليها هذه الآيات. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه القصة ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تكن خصيما لهم، يعني لا تكن مخاصما لهم، لا تكن مدافعا عنهم ولا محاجا عنهم، فإن الله يعلم حقيقة الأمر ويعلم أنهم خائنين. وهذا وإن كان الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى أنه بشر وتوجيه من الله تبارك وتعالى له، إلا أنه عام للأمة كلها، أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن الخائنين. قال واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، فأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الله إما مما قال لقتادة أو مما هم به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم وإنما قال أنظروا في هذا، وإنما سأل وقال عمدت إلى قوم ذكر منهم كذا وكذا، سأله عن هذا ما حكم صلوات الله وسلامه عليه، فعاتبه الله تبارك وتعالى على ذلك، فإن الأنبياء يعاتبون على أقل شيء. قال واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولهذا لحظ بعض العلماء ملحظا أن الحاكم والمفتي عليه أن يكثر من استغفار الله تبارك وتعالى، لأن استغفار الله تبارك وتعالى يورث العبد البصيرة، فالاستغفار من تقوى الله تبارك وتعالى. وقد قال الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهذا استنباط عجيب عظيم، أن القاضي والمفتي إذا وردت عليه بعض القضايا وخصوصا إذا كان فيها إشكال أن يكثر من استغفار الله تبارك وتعالى حتى يفتح الله عليه. قال الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا تليت على بعض الناس آيات الله قال أساطير الأولين يكذب. لماذا؟ لأنه غطى قلوبهم ما كانوا يكسبون، فدل على أن كسب السيئات والذنوب والآثام يغطي القلب عن معرفة الحق فلا يتبين له. فالاستغفار سبب نور وبصيرة. قال: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، أي عظيم المغفرة، لا يتعظمه ذنب أن يغفره ولا عيب أن يستره. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، إن الله كان غفورا رحيما. والاستغفار النافع ما كان بحضور قلب، ما كان بحضور قلب وصدق توبة، لا أن يجري اللسان بما لا يعقد عليه القلب، بل يستغفر الله ويستحضر أنه باستغفاره يسأل الله أن يستر عنه ذنبه ولا يؤاخذه به. إن الله كان غفورا رحيما. فبالغفور زوال آثار الذنوب، إذا غفر الله زال عنك أثر الذنوب، وبرحمة الله يحصل لك المطلوب. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. المجادلة هي المخاصمة وهي مفاعلة، وسميت المجادلة مجادلة إما من جدل الحبل وقوته، لأن كل من المتجادلين يقوي حجته، يجادل فهو يقوي حجته، أو من الجدالة الجدالة وهي الأرض، فكأن كل واحد من المتخاصمين يريد أن يلقي حجة صاحبه أرضا، يلقيه على الأرض بقوة حجته، فهي مجادلة. قال: ولا تجادل، أي لا تخاصم، عن الذين يختانون أنفسهم. ويختانون أنفسهم أي يطلبون لها الخيانة، يطلبون لها الخيانة. فإن الأصل أن النفس البشرية نفس طيبة، لكن العبد بظلمه يطلب لها الخيانة، بظلمه يدسيها، بظلمه يدنسها. فيختانون أنفسهم أن يطلبون لها الخيانة فيوقعونها فيها. وهم الذين قالوا إن صاحبنا لم يسرق وإنما الذي سرق هو اليهود اليهودي. هؤلاء الذين يختانون أنفسهم أن يجلبون لها الخيانة. ولا تجادع الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. والخوان كثير الخيانة، فخوان صيغة مبالغة، ولكن هل المبالغة على بابها؟ يمكن أن تكون على بابها، وأن ذلك الرجل السارق كان كثير الخيانة. فإن الله تبارك وتعالى ستير، لا يؤاخذ عبده من أول مرة، لا يفضحه من أول مرة. فمن وقع في فضيحة فليعلم أن الله قد ستر عليه مثلها، فإن الله لا يفضح عبده من أول مرة. وقد ذكروا أن امرأة أتت عمر رضي الله عنه وقد اتهم ابنها بالسرقة، فقالت: يا رسول الله، والله أول مرة يسرق. فقال: كذبتي، فإن الله ستير، والله إن لها أخوات قبلها. فيحتمل أن قوله تعالى كان خوانا صيغة مبالغة على بابها، وأن ذلك الرجل كثير الخيانة ففضحه الله عز وجل. ويحتمل أن يكون المراد بالمبالغة مجرد الوصف، خوان أي ذا خيانة، خوان أي ذا خيانة. فأنت المراد مجرد النسبة، كما قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، أي بذي ظلم، ما ربك بذي ظلم للعبيد. قال: ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، ثم قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، أي أن أولئك السراق ومن مالأهم يستخفون من الناس لئلا يصفهم الناس بالسرقة، لئلا يفضحون، فكأنهم يستسرون ويستخفون من الفضيحة خوفا من الناس، ولا يستخفون من الله، ما يستحون من الله يخادعون، والله تعالى يعلم الحقائق، والله أعظم من خلقه، وهذا دليل ضعف إيمانهم، وأنهم يعظمون الناس أشد من تعظيم الله تبارك وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فالله تعالى معهم بعلمه، يعلم ما يبيتون أن يدبرون ليلا، فإنهم قد تآمروا وفعلوا ما فعلوا ورموا هذا الذي سرقوا في بيت اليهودي، والله تعالى لا يحب الظلم وإن كان لكافر، فتآمروا في الليل والله يعلم ما يبيتون، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، حينما قالوا إن الذي سرق ليس طعمة وإنما لبيد ذلك اليهودي، وكان الله بما يعملون محيطا. فقول الله تعالى وهو معهم هذه صفة المعية، والله تبارك وتعالى مع عباده جميعا حقيقة لا مجازا، ولكن ليس معهم بذاته، وإنما معية تقتضي العلم والإحاطة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، إلى قوله وهو معهم أينما كانوا. قال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا، أي قد أحاط علما بحالهم. وقوله وكان الله، كان هذه ليست للمضي وإنما للوصف اللازم، أي أن الله لم يزل محيطا بعملهم وما تآمروا به، وفي هذا توبيخ وتقريع لهم على فعلتهم التي خادعوا بها وأرادوا أن يخدعوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. ها أنتم هؤلاء، ها هذه للتنبيه، ها أنتم، وأنتم الذين تمالؤوا مع السراق وعاضدوهم وآزروهم ودافعوا عنهم، يعني هب أنكم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ودافعتم عنهم في الحياة الدنيا وكسبتم القضية في الدنيا، لكن الأعظم من هذا في الآخرة، من يجادل الله عنهم والله يعلم الحقائق، أم من يكون عليهم وكيلا، من يتوكل عنهم في يوم القيامة الذي تظهر فيه الحقائق، وكل إنسان نفسي نفسي. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، أي هب أنكم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ثم إن الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته فتح لهم باب التوبة والإنابة والاستغفار، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه لا يهلك على الله إلا هالك، فقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، أي من تجرأ على المعاصي واقتحم على الإثم ثم استغفر الله استغفارا تاما يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع والعزم على ألا يعود، فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة، فيغفر له ما صدر منه من الذنب ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب، ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة، ويوفقه فيما يستقبله من عمره، ولا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه، لأنه قد غفره، وإذا غفره غفر ما يترتب عليه. واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة، وسمي سوءا لكونه يسوء عامله بعقوبته، ولكونه في نفسه سيئا غير حسن. وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه، ولكن عند اقتران أحدهما بالآخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه، فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس، وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده. وسمي ظلم النفس ظلما لأن نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها بما شاء، وإنما هي ملك لله تعالى قد جعلها أمانة عند العبد، وأمره أن يقيمها على طريق العدل بإلزامها للصراط المستقيم علما وعملا، فيسعى في تعليمها ما أمر به، ويسعى في العمل بما يجب، فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة وعدول بها عن العدل الذي ضده الجور والظلم. ثم قال: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وهذا يشمل كل ما يؤثم من صغير وكبير، فمن كسب سيئة فإن عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسه لا تتعداها إلى غيرها، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن إذا ظهرت السيئات فلم تنكر عمت عقوبتها وشمل إثمها، فلا تخرج أيضا عن حكم هذه الآية الكريمة، لأن من ترك الإنكار الواجب فقد كسب سيئة. وفي هذا بيان عدل الله وحكمته، أنه لا يعاقب أحدا بذنب أحد، ولا يعاقب أحدا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه. ولهذا قال: وكان الله عليما حكيما، أي له العلم الكامل والحكمة التامة. ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه والسبب الداعي لفعله والعقوبة المترتبة على فعله، ويعلم حالة المذنب أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته أنه سيغفر له ويوفقه للتوبة، وإن صدر منه بتجرؤه على المحارم استخفافا بنظر ربه وتهاونا بعقابه فإن هذا بعيد من المغفرة، بعيد من التوفيق للتوبة. ثم قال: ومن يكسب خطيئة، أي ذنبا كبيرا أو إثما ما دون ذلك، ثم يرمي به، أي يتهم بذنبه بريئا من ذلك الذنب وإن كان مذنبا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، أي فقد حمل فوق ظهره بهتا للبريء وإثما ظاهرا بينا، وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها، فإنه قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة والإثم، ثم رمي من لم يفعلها بفعلها، ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه واتهام البريء، ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية تندفع عمن وجبت عليه وتقام على من لا يستحقها، ثم ما يترتب على ذلك أيضا من كلام الناس في البريء، إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية منها ومن كل شر. ثم ذكر منته على رسوله صلى الله عليه وسلم بحفظه وعصمته ممن أراد أن يضله، فقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. وذلك أن هذه الآيات الكريمات قد ذكر المفسرون أن سبب نزولها أن أهل بيت سرقوا في المدينة، فلما أطلع على سرقتهم خافوا الفضيحة وأخذوا سرقتهم فرموها ببيت من هو بريء من ذلك، واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه أن يبرئ صاحبهم على رؤوس الناس، وقالوا إنه لم يسرق، وإنما الذي سرق من وجدت السرقة ببيته وهو البريء. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرئ صاحبهم، فأنزل الله هذه الآيات تذكيرا وتبيينا لتلك الواقعة، وتحذيرا للرسول صلى الله عليه وسلم من المخاصمة عن الخائنين، فإن المخاصمة عن المبطل من الضلال، فإن الضلال نوعان: ضلال في العلم وهو الجهل بالحق، وضلال في العمل وهو العمل بغير ما يجب. فحفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الضلال كما حفظه عن الضلال في الأعمال، وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم كحالة كل ماكر، فقال: وما يضلون إلا أنفسهم، لكون ذلك المكر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهم، ولم يحصل لهم إلا الخيبة والحرمان والإثم والخسران. وهذا نعمة كبيرة على رسوله صلى الله عليه وسلم، يتضمن النعمة بالعمل وهو التوفيق لفعل ما يجب، والعصمة له عن كل محرم. ثم ذكر نعمته عليه بالعلم فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي أنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين. والحكمة إما السنة التي قد قال فيها بعض السلف إن السنة تنزل عليه كما ينزل القرآن، وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب كل شيء بحسبه. وعلمك ما لم تكن تعلم، وهذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى، فإنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله قبل النبوة بقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقوله: وجدك ضالا فهدى، ثم لم يزل بوحي الله إليه ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذر وصوله على الأولين والآخرين، فكان أعلم الخلق على الإطلاق وأجمعهم لصفات الكمال وأكملهم فيها. لهذا قال: وكان فضل الله عليك عظيما، ففضله على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من فضله على كل الخلق، وأجناس الفضل الذي قد فضله الله به لا يمكن استقصاؤه ولا يتيسر إحصاؤه.
بارك الله فيك وفي السامعين، هذا الكلام من أوضح ما يكون، وفيه مضامين عظيمة تحتاج إلى تعليق وبسط، ولعل هذا إن شاء الله أن يكون في الدرس القادم. أسأل الله تعالى لي ولكم الفقه في الدين والثبات واليقين، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعود مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، إلى مواصلة هذا الدرس في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى من خلال القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم التعليق على ذلك بما يفتح الله به، سائلين الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم والفقه والثبات، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، إنه سميع مجيب. وليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله،
ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله الكتاب بالحق أي محفوظا في إنزاله من الشياطين أي يتطرق إليه منهم باطل بل نزل بالحق ومشتملا أيضا على الحق فأخباره صدق وأوامره ونواهيه عدل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وأخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس وفي الآية الأخرى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فيحتمل أن هذه الآية في الحكم بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف وتلك في تبيين جميع الدين وأصوله وفروعه ويحتمل أن الآيتين كليهما معناهما واحد فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد وفي جميع مسائل الأحكام وقوله بما أراك الله أي لا بهواك بل بما علمك الله وألهمك كقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وفي هذا دليل على عصمته صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله من جميع الأحكام وغيرها وأنه يشترط في الحكم العلم والعدل لقوله بما أراك الله ولم يقل بما رأيت ورتب أيضا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب ولما أمر الله بالحكم بين الناس المتضمن للعدل والقسط نهاه عن الجور والظلم الذي هو ضد العدل فقال ولا تكن للخائنين خصيما أي لا تخاصم عمن عرفت خيانته من مدع ما ليس له أو منكر حقا عليه سواء علم ذلك أو ظنه ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم واستغفر الله مما صدر منك إن صدر إن الله كان غفورا رحيما أي يغفر الذنب العظيم لمن استغفره وتاب إليه وأناب يوفقه للعمل الصالح بعد ذلك الموجب لثوابه وزوال عقابه وقوله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم
الاختيان والخيانة بمعنى الجناية والظلم والإثم، وهذا يشمل النهي عن المجادلة عمن أذنب، وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعزير، فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة أو بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، أي كثير الخيانة والإثم، وإذا انتفى الحب ثبت ضده وهو البغض، وهذا كالتعليل للنهي المتقدم. ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وهذا من ضعف الإيمان ونقصان اليقين، أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله، فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس، وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم، وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم، خصوصا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول من تبرئة الجاني ورمي البريء بالجناية والسعي في ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم ليفعل ما بيتوه، فقد جمعوا بين عدة جنايات، ولم يراقبوا رب الأرض والسماوات المطلع على سرائرهم وضمائرهم، ولهذا توعدهم تعالى بقوله: وكان الله بما يعملون محيطا، أي قد أحاط بذلك علما، ومع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة، بل استأنى بهم وعرض عليهم التوبة، وحذرهم من الإصرار على ذنبهم الموجب للعقوبة البليغة. وقوله تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا، أي هبكم جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنيا، ودفع عنهم جدالكم بعض ما يحذرون من العار والفضيحة عند الخلق، فماذا يغني عنهم وينفعهم؟ ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه عليهم الحجة وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فمن يجادل عنهم من يعلم السر وأخفى، ومن أقام عليه من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار. وفي هذه الآية الإرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه، وبين ما يفوت من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتها، فيقول: من أمرته نفسه بترك أمر الله، ها أنت تركت أمره كسلا وتفريطا، فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟ وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهي من الشهوات المحرمة قال لها: هبك فعلت ما اشتهيت، فإن لذته تنقضي ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات وفوات الثواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها. وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبره، وهو خاصة العقل الحقيقي، بخلاف من يدعي العقل وليس كذلك، فإنه بجهله وظلمه يؤثر اللذة الحاضرة والراحة الراهنة ولو ترتب عليها ما ترتب، والله المستعان. ثم قال تعالى:
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذه الآية خطاب من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يخبره أنه أنزل عليه الكتاب وهو القرآن من أجل أن يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يحكم بينهم بالحق الذي اشتمل عليه كتاب الله تبارك وتعالى. وقول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب، يتحدث عن نفسه تبارك وتعالى، ولكن بصيغة الجمع،
فلم يقل إني أنزلت إليك الكتاب، وإنما قال إنا أنزلنا إليك الكتاب. وهذا فيه تعظيم من الله تبارك وتعالى لنفسه، وهو العظيم سبحانه. وقوله أنزلنا يدل على أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، تكلم به وسمعه منه جبريل، وبلغه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو منزل من عند الله تبارك وتعالى غير مخلوق. فإن الله تعالى قال ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر غير الخلق، مما يدل على أنه خارج عن الخلق. فالقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والله تبارك وتعالى خالق غير مخلوق، فليس شيء من صفات الله تبارك وتعالى مخلوقا. وقوله أنزلنا أيضا فيه دلالة على علو الله تبارك وتعالى، فإن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه وهو أعلم بنفسه أنه في السماء، أي في العلو، وأنه في أعلى العلو، فقال الرحمن على العرش استوى. إنا أنزلنا إليك، فأنزل القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأنزل الله عز وجل علينا القرآن بواسطة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأنزله إلينا باعتبار إنزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو منزل إلينا بواسطة. والكتاب من الكتب وهو الجمع والضم، فالقرآن يسمى قرآنا لأنه مقروء متلو، ويسمى كتابا لأنه مكتوب، فجمع بين القراءة والكتابة، فهو يقرأ بالألسن ويكتب في السطور. وفي الكتب معنى الجمع، فالكتب فيه معنى الجمع، كما يقال الكتائب لجمع الجنود، كتائب الجيش لاجتماعهم. فالقرآن سمي كتابا لجمعه ما فيه من أخبار وأحكام. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، الباء هنا للمصاحبة، أي متلبسا بالحق، فكل ما فيه حق خبرا وحكما، حق صدق ثابت لا شك فيه، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالقرآن تبارك وتعالى هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا من أعرض عن كتاب الله تبارك وتعالى وحكم غير كتاب الله معرضا عن كتاب الله لن يجد إلا الضلال والضياع، فإن الحق في كتاب الله تبارك وتعالى. قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، هذا فيه علة لحكم الله تبارك وتعالى، وهو الإنزال للقرآن. أنزل الله تبارك وتعالى القرآن لحكم عظيمة، ذكر منها هنا الحكم بين العباد. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في مواضع أخرى حكما أخرى لإنزال القرآن، منها أن الله تبارك وتعالى أنزل إليه القرآن ليحكم بين الناس كما في هذه الآية، ومنها أن الله تبارك وتعالى أنزل عليه القرآن ليبين للناس ما نزل إليهم كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ومنها أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن بشيرا ونذيرا، وأنزل الله تبارك وتعالى القرآن هدى للناس، فذكر الله تبارك وتعالى مقاصد عظيمة لإنزال كتابه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله. فهذا فيه بيان علة إنزال الكتاب، وهذا يدل على أن أحكام الله تبارك وتعالى معللة، أي لها علة ولا حكمة، لأنه الحكيم سبحانه وتعالى لا يشرع شيئا إلا لحكمة بالغة، فإن العمل لا لحكمة عبث ولغو ينزه الله تبارك وتعالى عنه. لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بما أراك الله تبارك وتعالى، بما علمك الله تعالى في كتابه. وإنما سمى العلم رؤية لأن العلم المعتمد على كتاب الله تبارك وتعالى علم يقيني، خصوصا إذا حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينزل منزلة الرؤية. لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال: ولم يقل هنا بما رأيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بما أراه الله تبارك وتعالى. ولهذا كثيرا ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل أو تقع وقائع فلا يحكم فيها مباشرة حتى ينزل الله عز وجل عليه قرآنا يبين له كيف يحكم بين العباد. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى، أنه لا يجوز له أن يحكم بين الناس بالهوى، وإنما يحكم بالعلم والهدى. فالحكم لا بد أن يكون بعلم وعدل، لا بد أن يكون بعلم يعلم به الحق من الباطل، وبعدل يضع فيه كل شيء في موضعه. لتحكم بين الناس بما أراك الله، وهنا مبحث يذكره بعض العلماء، وهو أنه هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الأحكام أو أنه لا يجوز له ذلك؟ وقد ذكر بعض الأصوليين أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد في الأحكام، لأن الله تبارك وتعالى أذن له في ذلك. وقد قال القرطبي في قوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله، قال: أي على قوانين الشرع، إما بوحي ونص أو بنظر جار على سنن الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، ولكن الله تبارك وتعالى يوفقه ويسدده، ولا يقره الله تبارك وتعالى على خطأ فيما يتعلق بأمر الشريعة، فيما يتعلق بأمر التشريع للعباد لا يقره الله تبارك وتعالى على خطأ. وأما ما يتعلق بأمر الخصومات الراجعة للعباد، فإنه صلى الله عليه وسلم يحكم بين الناس بمقتضى شرع الله، لكن على حسب ما يسمع من العباد. وقد يكون بعض الناس يظهر أنه صاحب حجة فيحكم له بحسب ما يظهره، وهو كاذب ذلك الإنسان في دعواه، فيحكم له بغير الحق له. فالحاكم حكم بحق، والمحكوم له حكم له بغير حق. كيف هذا؟ الحاكم حكم بحسب الأدلة الظاهرة أمامه، أتى بشهود فحكم الحاكم بمقتضى الشهود، لكن المحكوم له جاء بشهود زور فأخذ أمرا بباطل، وهذا الحاكم لا يعلم الغيب. الحاكم حكم بيمين، ولكن تلك اليمين كانت يمينا فاجرة، لا يعلم الحاكم أن هذه يمينا فاجرة، حكم بما يظهر له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إصطاما في عنقه يوم القيامة. يعني يقول صلى الله عليه وسلم فيما معنى: إنما أنا بشر مثلكم، بشر أحكم بنحو ما أسمع من إدلاء المدري بحجته، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أقوى حجة. وهذا تجده في بعض المبطلين الذين عندهم قوة إيراد وقوة حجة وهو مبطل، قال: فأحكم له بنحو ما أسمع بحسب ما أرى من أدلة، مع أنها قد تكون أدلة مزيفة، أدلة لا حقيقة لها. فلا يظنن ظان أن الحكم المترتب على حجة باطلة والقاضي لا يعني ببطلانها، لا يظن ظان أن هذا يحل له الحرام. إذا كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها، فكيف بغيره؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم لإنسان لمدع على مقتضى دعواه وبحسب ما سمع وكان المدعي مبطل، فإن حكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يسوغ له أخذ ما اقتطع له، فإن الله يعلم أنه مبطل والحساب على الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهم باب أولى، أن حكمه لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. فعلى هذا نقول إن حكم القاضي يقطع النزاع والخصومة، ولكنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لكنه يقطع النزاع، حكم له شرعا بهذا، لكن هل هو يستحق هذا؟ هل هو صادق في هذا؟ الله يعلم بحقائق الأمور. فلا يقول أن قائل: والله أنا حكم لي القاضي وخلاص هذا حلال لي، لا، لا يكفي. القاضي حكم لفض النزاع والخصومة، ولكن إيرادك يا أيها المورد كان إيرادا باطلا، فهذا أمر يجب أن يعلم، لأن بعض الناس يجتهد في دعواه ويأتي بأمهر المحامين من أجل أن يقوي حجته وهو يعلم أنه مبطل، ثم يقول: والله حكم لي بهذا، ويظن أنه ارتاح ولا يدري أن المحاسبة أمامه، والقضايا لها استئناف، كل قضية لها استئناف بين يدي رب العزة والجلال، فالمبطل سيجد جزاءه والمحق يسلم بحقه. قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لا تكن للخائنين، الخيانة الغدر في موضع الأمانة، الخيانة الغدر في موضع الأمانة، أن يؤتمن الإنسان ثم يخون، يؤتمن بأمر من الأمور ثم يخون في ذلك ولا يؤدي الأمانة، هذا يقال خيانة، وهي صفة مذمومة بكل حال، بخلاف المكر والخديعة، فإن المكر والخديعة قد يكون مذموما وقد لا يكون مذموما. المكر بالماكرين ليس بمذموم، ومخادعة المخادعين ليس بمذموم، لأن هذا جزاء وفاقا، وقد يكون من باب المشاكلة والمشابهة. ولهذا يوصف الله تبارك وتعالى بالكيد والمكر والخداع، لكن في مقابل من؟ الماكرين والكائدين والمخادعين. قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال يخادعون الله وهو خادعهم، لكن لا يوصف الله بالخيانة عز وجل، إنما بالمكر بالماكرين وكيد الكائدين جزاء وفاقا. أما الخيانة فإنها صفة ذميمة على كل حال. قال ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تكن عنهم مخاصما، لا تكن عن الخائنين مخاصما. فهذا فيه نهي عن المدافعة عن الخائنين، وفي هذا توجيه لكل أحد بعامة ولمن تولى هذا المجال، وهو مجال المدافعة عن المدعين أو المدعى عليهم، وهو ما يسمى في زماننا هذا بالمحاماة. أن المحامي إذا جاءه مدع، جاءه شخص ما بقضية وهو يعلم هذا المحامي أنه مبطل، فلا يجوز له أن يترافع عنه، ولا يجوز له أن يدافع عنه، إنما يدافع عن صاحب الحق ليظهر له حقه. لأن بعض الناس يكون صاحب حق ولكنه ضعيف حجة، يكون صاحب حق ولكنه ضعيف حجة، لا يستطيع أن يريد الإرادة الذي يقنع القاضي، فهذا يحتاج إلى المحامي، وللمحامي أن يدخل في هذه القضية. وكذلك أيضا قضية لا يعلم المحامي الحق فيها ولكن فيها أدلة، فله أيضا أن يترافع فيها بإيراد هذه الأدلة قبلت أو ردت. أما إذا تبين له أنه مبطل فلا يجوز له أن يترافع فيها، ولا تغره الدنيا وما يعطى، فإن ذلك سحت، ومعاونة الظالم ظلم، ومؤازرة الظالم ظلم، والمحامي حينئذ يكون ظالما مع الظالم. قال ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية وهي قوله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ثم قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، تشعر أن هناك قصة. سياق الآية يشعر أن هناك قصة وواقعة حصلت، وأن الآيات تتحدث عنها، والأمر كذلك. فإن العلماء ذكروا في هذا قصة رواها غير واحد من المفسرين، وهذه القصة ما رواه الترمذي في جامعه، وابن جرير في تفسيره، وغيرهما عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق، أهل بيت من الأنصار يقال لهم بنو أبيرق، بشر وبشير ومبشر، وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينحله بعض العرب، يقول قال الشاعر كذا وكذا، وهو الذي قاله، يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث المنافق. وكانوا أهل بيت حاجة وفاق في الجاهلية والإسلام. قال: وكان الناس إنما طعامهم التمر والشعير. وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضابطة من الشام، يعني بضاعة من الشام، فإنما يبتاع منها ما يصلح أهله. قال: فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك من البر الخالص، فحطه في مشربة له، وفي المشربة السلاح، يعني في مستودع له، وفي المشربة السلاح درع وسيف، فعدي عليه من تحت البيت، فنقبت المشربة أي كسرت، وأخذ الطعام والسلاح. قال قتادة: فلما أصبح الصباح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه، فنقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا. قال: فتحسسنا في الدار وسألنا، فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة. بني أبيرق اللي فيهم ذلك المنافق بشر وبشير ومبشر، رأيناهم أوقدوا النار في هذه الليلة، ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم، ما أهدنا، لأنهم أهل فقر وحاجة، ما أهدنا أنهم يقيدون نارا. فكان هذا دليل تهمتهم. قال: وكان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل في الدار: والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل. يعني أن بنو أبيرق بشير هذا الذي سرق أخذ الدرع ورماه في بيت لبيد، ويقال إن لبيد رجل يهودي، فرمى الدرع في بيته ليرمي التهمة عن نفسه على ذلك اليهودي، وهذا من مكره، لأنه رأى أنهم إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يظهرون الإسلام وحلفوا أنه يصدقهم ما لم يصدق ذلك اليهودي. قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء، عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه، فليرد علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. يعني أن قتادة ادعى على هؤلاء بشير وبشر ومبشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمر في ذلك أو سأنظر في ذلك. فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عمرو، فكلموا في ذلك، أتوا إلى رجل من وجهائهم من أجل أن يقويهم ويستشفعوا به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لدفع التهمة عنهم، وهم المتهمون. قال: فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله، إن قتادة بن النعمان وعمه عمد إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح، يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته، يعني رجعت إليه مرة ثانية، ماذا حصل في قضيتنا؟ فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح، ترميهم بالسرقة من غير ثبت ولا بينة. قال: فرجعت، ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. يعني وددت أني خرجت من مالي كله ولم أكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأقع أنا وأنا المحق في موضع تهمة عند النبي صلى الله عليه وسلم بناء على كذب أولئك السارقين وحلفهم أنهم ما سرقوا وأن الذي سرقه هو فلان من الناس. قال: فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الله المستعان. قال: فلم نلبث أن نزل القرآن: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي بني أبيرق، ومنهم بشير هذا الذي يسمى طعمة أو أبا طعمة، طعمة بن أبيرق وهو بشير هذا. واستغفر الله مما قلت لقتادة إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم وهم بنو أبيرق لا تجادل عنهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إلى قوله رحيما، أي لو استغفروا لغفر لهم إلى آخر هذا السياق. قال فلما نزل القرآن أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة، فقال قتادة لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عسى أي كبر في الجاهلية، وكنت أرى إسلامه مدخولا، يعني ما كنت أظن أن إسلامه قوي، فلما أتيته بالسلاح قال يا ابن أخي هو في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. فلما نزل القرآن لحق بشير السارق بمكة، يعني خرج مرتدا والعياذ بالله. ثم بعد هذا ذكروا أنه ذهب إلى خيبر فنقب بيتا ليسرقه فسقط عليه الجدار فمات والعياذ بالله. فهذه هي القصة التي أشارت إليها هذه الآيات. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه القصة ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تكن خصيما لهم، يعني لا تكن مخاصما لهم، لا تكن مدافعا عنهم ولا محاجا عنهم، فإن الله يعلم حقيقة الأمر ويعلم أنهم خائنين. وهذا وإن كان الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى أنه بشر وتوجيه من الله تبارك وتعالى له، إلا أنه عام للأمة كلها، أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن الخائنين. قال واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، فأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الله إما مما قال لقتادة أو مما هم به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم، وإنما قال أنظروا في هذا، وإنما سأل وقال عمدت إلى قوم ذكر منهم كذا وكذا، سأله عن هذا، ما حكم صلوات الله وسلامه عليه، فعاتبه الله تبارك وتعالى على ذلك. فإن الأنبياء يعاتبون على أقل شيء. قال واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولهذا لحظ بعض العلماء ملحظا أن الحاكم والمفتي عليه أن يكثر من استغفار الله تبارك وتعالى، لأن استغفار الله تبارك وتعالى يورث العبد البصيرة، فالاستغفار من تقوى الله تبارك وتعالى. وقد قال الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وهذا استنباط عجيب عظيم، أن القاضي والمفتي إذا وردت عليه بعض القضايا وخصوصا إذا كان فيها إشكال أن يكثر من استغفار الله تبارك وتعالى حتى يفتح الله عليه. قال الله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال وإذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا تليت على بعض الناس آيات الله قال أساطير الأولين يكذبون. لماذا؟ لأنه غطى قلوبهم ما كانوا يكسبون، فدل على أن كسب السيئات والذنوب والآثام يغطي القلب عن معرفة الحق فلا يتبين له. فالاستغفار سبب نور وبصيرة. قال واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، أي عظيم المغفرة، لا يتعظمه ذنب أن يغفره ولا عيب أن يستره. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، إن الله كان غفورا رحيما. والاستغفار النافع ما كان بحضور قلب، ما كان بحضور قلب وصدق توبة، لا أن يجري اللسان بما لا يعقد عليه القلب، بل يستغفر الله ويستحضر أنه باستغفاره يسأل الله أن يستر عنه ذنبه ولا يؤاخذه به. إن الله كان غفورا رحيما. فبالغفور زوال آثار الذنوب، إذا غفر الله زال عنك أثر الذنوب، وبرحمة الله يحصل لك المطلوب. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. المجادلة هي المخاصمة، وهي مفاعلة، وسميت المجادلة مجادلة إما من جدل الحبل وقوته، لأن كل من المتجادلين يقوي حجته، يجادله فهو يقوي حجته، أو من الجدالة الجدالة وهي الأرض، فكأن كل واحد من المتخاصمين يريد أن يلقي حجة صاحبه أرضا، يلقيه على الأرض بقوة حجته، فهي مجادلة. قال: ولا تجادل، أي لا تخاصم، عن الذين يختانون أنفسهم، ويختانون أنفسهم أي يطلبون لها الخيانة، يطلبون لها الخيانة. فإن الأصل أن النفس البشرية نفس طيبة، لكن العبد بظلمه يطلب لها الخيانة، بظلمه يدسيها، بظلمه يدنسها، فيختانون أنفسهم أن يطلبون لها الخيانة فيوقعونها فيها. وهم الذين قالوا إن صاحبنا لم يسرق، وإنما الذي سرق هو اليهود اليهودي. هؤلاء الذين يختانون أنفسهم أن يجلبون لها الخيانة. ولا تجادع الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. والخوان كثير الخيانة، فخوان صيغة مبالغة، ولكن هل المبالغة على بابها؟ يمكن أن تكون على بابها، وأن ذلك الرجل السارق كان كثير الخيانة. فإن الله تبارك وتعالى ستير، لا يؤاخذ عبده من أول مرة، لا يفضحه من أول مرة. فمن وقع في فضيحة فليعلم أن الله قد ستر عليه مثلها، فإن الله لا يفضح عبده من أول مرة. وقد ذكروا أن امرأة أتت عمر رضي الله عنه وقد اتهم ابنها بالسرقة، فقالت: يا رسول الله، والله أول مرة يسرق. فقال: كذبت، فإن الله ستير، والله إن لها أخوات قبلها. فيحتمل أن قوله تعالى كان خوانا صيغة مبالغة على بابها، وأن ذلك الرجل كثير الخيانة ففضحه الله عز وجل. ويحتمل أن يكون المراد بالمبالغة مجرد الوصف، خوان أي ذا خيانة، خوان أي ذا خيانة، فالمراد مجرد النسبة، كما قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، أي بذي ظلم، ما ربك بذي ظلم للعبيد. قال: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ثم قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، أي أن أولئك السراق ومن مالأهم يستخفون من الناس لئلا يصفهم الناس بالسرقة، لئلا يفضحون، فكأنهم يستسرون ويستخفون من الفضيحة خوفا من الناس، ولا يستخفون من الله، ما يستحون من الله يخادعون، والله تعالى يعلم الحقائق، والله أعظم من خلقه. وهذا دليل ضعف إيمانهم، وأنهم يعظمون الناس أشد من تعظيم الله تبارك وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالله تعالى معهم بعلمه، يعلم ما يبيتون، أي يدبرون ليلا، فإنهم قد تآمروا وفعلوا ما فعلوا، ورموا هذا الذي سرقوا في بيت اليهودي، والله تعالى لا يحب الظلم وإن كان لكافر، فتآمروا في الليل والله يعلم ما يبيتون، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، حينما قالوا إن الذي سرق ليس طعمة وإنما لبيد ذلك اليهودي، وكان الله بما يعملون محيطا. فقول الله تعالى وهو معهم هذه صفة المعية، والله تبارك وتعالى مع عباده جميعا حقيقة لا مجازة، ولكن ليس معهم بذاته، وإنما معية تقتضي العلم والإحاطة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، إلى قوله وهو معهم أينما كانوا. قال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، أي قد أحاط علما بحالهم. وقوله وكان الله، كان هذه ليست للمضي وإنما للوصف اللازم، أي أن الله لم يزل محيطا بعملهم وما تآمروا به، وفي هذا توبيخ وتقريع لهم على فعلتهم التي خادعوا بها وأرادوا أن يخدعوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. ها أنتم هؤلاء، ها هذه للتنبيه، ها أنتم، وأنتم الذين تمالؤوا مع السراق وعاضدوهم وآزروهم ودافعوا عنهم، يعني هب أنكم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ودافعتم عنهم في الحياة الدنيا وكسبتم القضية في الدنيا، لكن الأعظم من هذا في الآخرة، من يجادل الله عنهم والله يعلم الحقائق، أم من يكون عليهم وكيلا، من يتوكل عنهم في يوم القيامة الذي تظهر فيه الحقائق، وكل إنسان نفسي نفسي. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، أي هب أنكم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ثم إن الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته فتح لهم باب التوبة والإنابة والاستغفار، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه لا يهلك على الله إلا هالك، فقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ثم قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، أي من تجرأ على المعاصي واقتحم على الإثم ثم استغفر الله استغفارا تاما يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع والعزم على أن لا يعود، فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة، فيغفر له ما صدر منه من الذنب ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة ويوفقه فيما يستقبله من عمره ولا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه لأنه قد غفره، وإذا غفره غفر ما يترتب عليه. واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة، وسمي سوءا لكونه يسوء عامله بعقوبته ولكونه في نفسه سيئا غير حسن، وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه، ولكن عند اقتران أحدهما بالآخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه، فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده. وسمي ظلم النفس ظلما لأن نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها بما شاء، وإنما هي ملك لله تعالى قد جعلها أمانة عند العبد وأمره أن يقيمها على طريق العدل بإلزامها للصراط المستقيم علما وعملا، فيسعى في تعليمها ما أمر به ويسعى في العمل بما يجب، فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة وعدول بها عن العدل الذي ضده الجور والظلم. ثم قال ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وهذا يشمل كل ما يؤثم من صغير وكبير، فمن كسب سيئة فإن عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسه لا تتعداها إلى غيرها، كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن إذا ظهرت السيئات فلم تنكر عمت عقوبتها وشمل إثمها، فلا تخرج أيضا عن حكم هذه الآية الكريمة، لأن من ترك الإنكار الواجب فقد كسب سيئة. وفي هذا بيان عدل الله وحكمته أنه لا يعاقب أحدا بذنب أحد ولا يعاقب أحدا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه، ولهذا قال: وكان الله عليما حكيما، أي له العلم الكامل والحكمة التامة. ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه والسبب الداعي لفعله والعقوبة المترتبة على فعله، ويعلم حالة المذنب أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته أنه سيغفر له ويوفقه للتوبة، وإن صدر منه بتجرؤه على المحارم استخفافا بنظر ربه وتهاونا بعقابه فإن هذا بعيد من المغفرة، بعيد من التوفيق للتوبة. ثم قال: ومن يكسب خطيئة، أي ذنبا كبيرا أو إثما ما دون ذلك، ثم يرمي به، أي يتهم بذنبه بريئا من ذلك الذنب وإن كان مذنبا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، أي فقد حمل فوق ظهره بهتا للبريء وإثما ظاهرا بينا. وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها، فإنه قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة والإثم، ثم رمي من لم يفعلها بفعلها، ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه واتهام البريء، ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية تندفع عمن وجبت عليه وتقام على من لا يستحقها، ثم ما يترتب على ذلك أيضا من كلام الناس في البريء، إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية منها ومن كل شر. ثم ذكر منته على رسوله صلى الله عليه وسلم بحفظه وعصمته ممن أراد أن يضله، فقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. وذلك أن هذه الآيات الكريمات قد ذكر المفسرون أن سبب نزولها أن أهل بيت سرقوا في المدينة، فلما أقلع على سرقتهم خافوا الفضيحة وأخذوا سرقتهم فرموها ببيت من هو بريء من ذلك، واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه أن يبرئ صاحبهم على رؤوس الناس، وقالوا إنه لم يسرق، وإنما الذي سرق من وجدت السرقة ببيته وهو البريء. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرئ صاحبهم، فأنزل الله هذه الآيات تذكيرا وتبيينا لتلك الواقعة، وتحذيرا للرسول صلى الله عليه وسلم من المخاصمة عن الخائنين، فإن المخاصمة عن المبطل من الضلال، فإن الضلال نوعان: ضلال في العلم وهو الجهل بالحق، وضلال في العمل وهو العمل بغير ما يجب. فحفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الضلال كما حفظه عن الضلال في الأعمال، وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم كحالة كل ماكر، فقال: وما يضلون إلا أنفسهم، لكون ذلك المكر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهم، ولم يحصل لهم إلا الخيبة والحرمان والإثم والخسران. وهذا نعمة كبيرة على رسوله صلى الله عليه وسلم، يتضمن النعمة بالعمل وهو التوفيق لفعل ما يجب، والعصمة له عن كل محرم. ثم ذكر نعمته عليه بالعلم فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي أنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين. والحكمة إما السنة التي قد قال فيها بعض السلف إن السنة تنزل عليه كما ينزل القرآن، وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب كل شيء بحسبه. وعلمك ما لم تكن تعلم، وهذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى، فإنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله قبل النبوة بقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقوله: وجدك ضالا فهدى، ثم لم يزل بوحي الله إليه ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذر وصوله على الأولين والآخرين، فكان أعلم الخلق على الإطلاق وأجمعهم لصفات الكمال وأكملهم فيها. لهذا قال: وكان فضل الله عليك عظيما، ففضله على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من فضله على كل الخلق، وأجناس الفضل الذي قد فضله الله به لا يمكن استقصاؤه ولا يتيسر إحصاؤه.
بارك الله فيك وفي السامعين، هذا الكلام من أوضح ما يكون، وفيه مضامين عظيمة تحتاج إلى تعليق وبسط، ولعل هذا إن شاء الله أن يكون في الدرس القادم. أسأل الله تعالى لي ولكم الفقه في الدين والثبات واليقين، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.